محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، لعن الله من قتله ولعن الله من أفجعنا بقتله. في السماوات رنت مذ بها قام ناعيا جبريل، أصبح الكون اللون حزنا فهل المرتضى علي قتيل. أصبح يا حسام يا أرض الوصي شباب فيك قد وردي الهدايا والرسول والنبيون والشرائع ترايا وأصيب التكبير والتهليل يا ليالي الصيام. من كان يحييك بسيف ابن منجم المقتول، يا ليالي الصيام يا عدو يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن مرجم مقتول أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جبينا قتلوه في الصلاة من ليس للأعمى إلا به يكون القبول يا قتيل بكاه قرآن طه وبكته وبكاه الرسول في الجنة حزنا كما بكت هون قل البتون يا ربيع الأيام من لن يتر يا ربيع كفيل نزلة الكوفة يا علي قشرى علينا يا متى يا ابويا الطيب وتردنا المدينة وقشرى تراهي نزلة السلام إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله: يا علي ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. صدق الرسول الأعظم لذكره وآله الصلوات. علينا ليلة البارحة أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من خلال سنوات خمس تسلم فيها مقاليد الحكم خاض ثلاثا من الحروب: الحرب مع الناكثين، والحرب مع القاسطين، والحرب مع المارقين. وتقدم الكلام حول حربه عليه السلام مع الناكثين، ونتكلم هذه الليلة حول حربه مع القاسطين من خلال جهات أربع. الجهة الأولى سطور تاريخية تعريفية بجيش القاسطين. حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع القاسطين ابتدأت بعد نهاية حربه مع الناكثين بأشهر معدودات. انتهى أمير المؤمنين عليه السلام من حربه مع طلحة والزبير وعائشة في جمادى، واشتعلت أول شرارة من شرارات الحرب مع القاسطين في شهر شوال، في أواخر شهر شوال سنة 36 من الهجرة. فكان بين الحربين قرابة 5 أشهر. وبدأت الحرب مع القاسطين على شكل مناوشات فردية إلى أن استعرت واشتدت في شهر صفر، في اليوم 7 من شهر صفر 37، وتوقفت في اليوم 10 من شهر صفر بعد مرور 110 من الأيام. وقعت الحرب مع القاسطين في منطقة صفين الواقعة بالقرب من مدينة الرقة الموجودة في سوريا حاليا، وسبب وقوعها في منطقة صفين لأن الحرب كانت بين أهل الشام وبين أهل العراق، وكانت منطقة صفين آنذاك منطقة حدودية بين الشام وبين العراق، فتهيأ جيش القاسطين فيها وقصدهم أمير المؤمنين عليه السلام إليها. ذهب أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرب القاسطين بجيش عداده 90,000 مقاتل، وكان جيش القاسطين يتكون من 85,000 مقاتل، فكان الجيشان متكافئين تقريبا. وفي جيش أمير المؤمنين عليه السلام بحسب ما يذكر المسعودي في مروج الذهب كان هنالك 2,800 شخص من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، بينما الصحابة الذين كانوا في جيش الناكثين ما كانوا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. وفي طليعة من كان في جيش أمير المؤمنين عليه السلام ابن عباس وعمار بن ياسر وأحد أبرز قادة جيش الإمام وله قصب السبق فيه وهو مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، وحجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي، وثلة من خيرة أهل الأرض. في المقابل كان في جيش القاسطين معاوية بن أبي سفيان وهو زعيم الجيش، ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر بن الخطاب ومن شاكل هؤلاء. استمرت الحرب بين الجيشين كما ذكرنا 110 من الأيام، فما انتهت الحرب إلا عن 25,000 قتيل من جيش أمير المؤمنين عليه السلام و 45,000 من جيش القاسطين، فكان مجموع القتلى عبارة عن 70,000 قتيل في تلك المعركة. هذه المعركة كادت أن تنتهي بالنصر المؤزر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على يد قائد الجيش مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، بحيث لو بقي مالك الأشتر ساعة لحسم المعركة إلى صالح أمير المؤمنين، ولكن معاوية بعد أن طلب فرسا يصعد عليه ليفر من المعركة جاء له أن يقلب الطاولة، فأمر أصحابه أن يرفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وخطبوا في المسلمين: إنا ندعوكم للاحتكام لكتاب الله. وانطلت هذه الخدعة على مجموعة ممن كان مع أمير المؤمنين عليه السلام، حتى جاء له 20,000 رجل ولم يسموه بإمرة المؤمنين، بل قالوا له يا علي أجب القوم للاحتكام لكتاب الله وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان. فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام لما وجد الخلاف قد نشب بين الجيش: لست أحملكم على ما تكرهون. فذهب ابن الأشعث إلى معاوية وقال: يا معاوية، وما الذي تريده من رفع المصاحف؟ قال: نريد الاحتكام إلى كتاب الله، فابعثوا حكما منكم وحكما منا ليحكما بيننا على كتاب الله. ورشح معاوية وجيشه عمرو بن العاص ليكون حكما من قبلهم، ورشح أمير المؤمنين ابن عباس ورفضه أصحابه، فرشح مالك الأشتر ورفضه أصحابه بحجة أن الحكم ينبغي أن يكون محايدا، وابن عباس ومالك كانا من حواريه وأصحابه، وأصر القوم على ترشيح أبي موسى الأشعري لأنه لا إلى معاوية ولا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فأخبرهم أمير المؤمنين بأن هذا الشخص غير مهيئ للقيام بهذه المسؤولية وأنه يمكن خداعه، ولكن القوم أصروا عليه. حينها اجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري فتوصل إلى قرار بينهما، وهو أن يعزل عليا ومعاوية عن حكومة المسلمين، وخرج إلى المسلمين بما هما حكمان. وقال أبو موسى الأشعري، قام خاطبا في المسلمين وقال لهم: إنا نظرنا في الأمر وانتهينا إلى أن صلاح الأمة وحقن دمائها بعزل علي ومعاوية عن الحكم، وها أنا أخلع عليا كما أخلع عمامتي هذا، ورفع عمامته من على رأسه. فقام عمرو بن العاص وقال: أيها الناس، لقد سمعتم ما قاله أبو موسى من خلعه لعلي، وهو أعلم الناس بصاحبه، ولكنني أخلع عليا وأثبت عليكم معاوية بن أبي سفيان. فانطوت مسألة الحرب مع القاسطين بهذه النتيجة المؤسفة، لما لم تمتثل الأمة لأمر أمير المؤمنين، لما أخبرهم بأن رفع المصاحف مكيدة، لما أخبرهم بأن أبا موسى لا يصلح ليخوض قضية التحكيم، لما لم تمتثل الأمة لأمر أمير المؤمنين، وصلت القضية إلى هذه النتيجة المؤسفة بعد أن كان النصر المؤزر على أبواب أمير المؤمنين عليه السلام. هذه جهة. نأتي الآن إلى الجهة الثانية، وهي وقفة مع الإصطلاح. عندما نرجع إلى كتب التاريخ نجد أن المؤرخين يصرون على تسمية حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية بوقعة صفين، بيوم صفين، حتى أن كتبا قد ألفت بهذا العنوان: وقعة في الصفين، يوم صفين. والحال أن هذا الإصطلاح على خلاف الإصطلاح الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله، وأصر أمير المؤمنين على ترسيخه وتعميقه، وهو الحرب مع القاسطين. شنو يعني هذا الإصطلاح؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وآله أصر على هذا العنوان، عنوان القاسطين؟ لما نتأمل نجد أن هذا العنوان من العناوين القرآنية أخذه النبي صلى الله عليه وآله من القرآن وطبقه على الفئة التي واجهت عليا عليه السلام. وين هذا نقرأ في القرآن؟ نقرأه في القرآن في قوله تبارك وتعالى: وأنا منا المسلمون والقاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. عنوان القاسطين عنوان قرآني، النبي صلى الله عليه وآله أخذه وطبقه على هؤلاء. شنو يعني هذا العنوان؟ شوفوا إخواني، لما نرجع إلى القرآن هنالك عنوانان متقاربان: عنوان القاسطين، وقد ذمه القرآن فقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وعنوان المقسطين وقد مدحه القرآن فقال إن الله يحب المقسطين. فما هو الفرق بين القاسطين والمقسطين؟ كلمة القاسط مأخوذة من القصور، وكلمة المقسط مأخوذة من القسط. القسط شنو معناه؟ القصور شنو معناه؟ القسط معناه العدل. إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين. لكن القسوط ماذا معناه؟ معناه الجور والحياد عن الحق. الجور والحياد عن الحق يقال له قسوط. والإنسان الجائر والمائل عن الحق والحائد عن الحق يقال له قاسط. إذن النبي صلى الله عليه وآله لما أخذ عنوان القاسطين وطبقه على الفئة التي واجهت عليا عليه السلام، لأن عليا عليه السلام كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، فعلي هو الحق المجسم، ولكن هؤلاء حادوا عنه وجاروا عليه فانطبق عليهم عنوان القاسطين. إذن هذا الاصطلاح لما اختار النبي صلى الله عليه وآله لأجل أن يكشف به عن هوية هؤلاء، لأجل أن يعرف به واقع هؤلاء. لما نحن نعبر عن أولئك بالناكثين ونعبر عن هؤلاء بالقاسطين تبعا لتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله والذي ورد في كتب الفريقين، لأن هذا الاصطلاح يعري أولئك وهؤلاء ويكشف عن واقعهم. بينما أنت لما تعدل عن هذا الاصطلاح تعبر عن أولئك بواقعة الجمل، تعبر عن هؤلاء بوقعة صفين، تكون قد عميت على واقعهم. وهذا ما رامه المؤرخون، أرادوا أن يعموا على واقع أصحابهم فعنونوا أولئك بأصحاب الجمل وعنونوا هؤلاء بأصحاب صفين. والحال أن رسول الله حسم القضية فعبر عن أولئك بالناكثين وعبر عن هؤلاء بالقاسطين. انجي الآن إلى جهة ثالثة، وهي بيان أسباب الحرب مع القاسطين. لماذا نشبت الحرب بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين معاوية بن أبي سفيان وأتباعه؟ هنالك أسباب وعوامل عديدة، ولكن هذه الأسباب أهمها سببان. السبب الأول إصرار أمير المؤمنين عليه السلام على عزل معاوية بن أبي سفيان عن ولاية الشام. سمعتم ليلة البارحة بأن أمير المؤمنين عليه السلام لما تسلم سدة الحر قام بثورة إصلاحية على الصعيد الحقوقي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي والإداري، على الصعيد الديني، وكانت ثورته الإصلاحية على الصعيد السياسي والإداري بعزل الولاة الفاسدين وترشيح ولاة صالحين لهذه الأمة. وكان أول قرار اتخذه أمير المؤمنين عليه السلام قراره بعزل معاوية بن أبي سفيان عن ولاية الشام. وإجا الوليد وإجا المغيرة ابن شعبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وحاول أن يثنيه عن هذا القرار، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لقد أشار علي المغيرة بن شعبة أن أستعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينة فأبيت عليه ذلك، وما كان الله ليراني أتخذ المضلين عضدا. فعزله علي عليه السلام وبين أن معاوية لا يليق بالإمرة ولا يليق بالولاية ولا يصلح أن يكون على ولاية الشام. فلما عزل معاوية وكان إمبراطورا، كان ملكا، كان مهيمنا على الشام وعلى ثرواتها، فوجد أن عزل علي يحرمه من كثير من المصالح، من هنا تحرك لمواجهة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالسبب الأول لحرب صفين عزل أمير المؤمنين لمعاوية عن ولاية الشام. السبب الثاني هو رفض معاوية بن أبي سفيان لمبايعة أمير المؤمنين عليه السلام حاكما وإماما، وتحريضه لأهل الشام على عدم بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. بمجرد أمير المؤمنين تسلم زمام الحكم بعث إلى معاوية بن أبي سفيان بهذا الكتاب: إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرى، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هذا النص اللي نقراه في نهج البلاغة، وحاول بعض خصوم الشيعة أن يتمسك بهذا النص لأجل التضليل أو لأجل إثارة الشبهات. يقول: مو أنتوا الشيعة تعتقدوا أن الإمامة لا تكون إلا بالنص؟ مو تعتقدوا أن الإمامة لا تكون بالشورى؟ ولذلك أنتوا تخطئوا إمامة من سبق أمير المؤمنين، حكومة من سبق أمير المؤمنين، وتقولون بأن الحكومة ليست إلا لعلي لأنه المنصوص عليه. طيب هذا إمامكم في نهج البلاغة يصرح بأن الإمامة بالشورى: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. زين أكو شورى من المهاجرين والأنصار على غير علي، فلماذا رفضتم إمامتهم؟ والحال أن علي يعتبر هذا منهج لإثبات الإمامة والحكومة والولاية. لا، مو هكذا. هذا النص إنما صدر من أمير المؤمنين عليه السلام في مقام المخاصمة مع معاوية بن أبي سفيان، والإنسان في مقام المخاصمة يحتج على الخصم بما يلتزم به، فيقول أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية: يا معاوية، بما أنك تلتزم بأن الإمام والحكومة والولاية تتم بالشورى، فالشورى أيضا قد اجتمعت عليه وتمت الكلمة عليه، فلما تقبل بإمامة أولئك ولا تقبل بإمامتي؟ لما تقبل بحكومة أولئك ولا تقبل بحكومتي؟ هذا النص صدر عن أمير المؤمنين في مقام المخاصمة. لذلك أنت من تقرأ أول النص تقرأ هذه الفقرة فيه: أما بعد، فإنه قد لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت في الشام. ليش؟ فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. إذن الأمير عليه السلام يقول له: خلي عندك يا معاوية المقياس واحد، إذا كان المقياس عندك لقبول الإمامة هو الشورى، الشورى مثل ما تحققت لغيري تحققت لي، فلما تقبل بإمامة أولئك ولا تقبل بإمامتي؟ شاهدنا. فرد معاوية على أمير المؤمنين برسالة قال فيها: لو بايعك القوم وأنت بريء من دم عثمان لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان، ولكنك حرضت على عثمان وألبت الناس عليه وآويت قتلته، وإن أهل الشام يأبون إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلته، فإذا فعلت كانت شورى بين المسلمين. فورا معاوية رفض بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وحمل شعار دم عثمان، وهو يعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام بريء من دم عثمان براءة الذئب من دم يوسف، لكن مع ذلك حمل هذا الشعار لأجل تبرير رفضه لمبايعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واستغله لأجل تأليب أهل الشام على أمير المؤمنين عليه السلام. تدري معاوية شنو سوى؟ بعث إلى المدينة وطلب منهم أن يبعثوا له بقميص عثمان الذي قتل فيه، فجيء له بقميص عثمان ونصبه على منبر الشام وقال: يا أهل الشام، لقد كنت أكلمكم في علي وكنتم تكذبونني، وها قد استبان لكم أمره فهو الذي قتل خليفتكم، فالله الله بدم عثمان، فصار 70,000 شيخ في الشام يبكون على عثمان ويتبرؤون من علي بن أبي طالب، وانقلبت الشام كلها ضد أمير المؤمنين عليه السلام. هنا أمير المؤمنين عليه السلام لما انقلبت الشام ضد ورفض معاوية أن يرفع يده عن ولاية الشام، قال أمير المؤمنين عليه السلام كلمة وهذه الكلمة جدا كلمة مهمة، قال لقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلبت ظهره وبطنه فلم أر لي فيه إلا القتال أو الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول وصلت القضية إلى خيارين، فإما أن أقاتل معاوية وإما أن أكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، إذ أن محمدا قد أخبره بأنه المقاتل للقاسطين ولو تردد في قتالهم لكفر بما جاء به صلى الله عليه وآله، فأقدم بكل بسالة على قتال القاسطين. زين، الآن نجي إلى جهة رابعة مرتبطة بهذا البحث، وهي علاج شبهة مثارة حول سياسة أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية بن أبي سفيان. لما إخواني تقرأوا نصوص الأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وغيره، تقرأوا تظلمات من أمير المؤمنين عليه السلام، هذه التظلمات مقرحة للقلوب. واحد من تظلماته يقول لقد أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. هذا التظلم لو واحد يتأمل فيه يقرح قلب الإنسان. وهذه الظلامة لا زالت مستمرة إلى اليوم. لما تقرأ للمستشرقين اللي كتبوا عن تاريخ الإسلام السياسي، أو تقرأ لبعض المؤرخين اللي حاولوا تحليل التاريخ الإسلامي، تشوف أكو شبهة يرددها البعض، وهي ترجيح معاوية على أمير المؤمنين عليه السلام في الفنون السياسية. يقول لك معاوية كان خبيرا ذا نظر بعيد في المجال السياسي، بينما أمير المؤمنين لم يكن له بعد النظر الذي كان عند معاوية بن أبي سفيان. تقول لك اعطيني شاهد على هذا. يقول لك موقف أمير المؤمنين مع معاوية. يقول لك شلون؟ يقول لك أمير المؤمنين كان بإمكانه يسوي تخطيط مرحلي، كان بإمكانه يسوي مساومة سياسية. شلون يسوي تخطيط مرحلي؟ كان بإمكانه أن يجعل معاوية على ولاية الشام، ثم بعد أن يبايع معاوية ويبايع أهل الشام يقوم بعزل معاوية وينتهي الأمر. من ناحية بايعه أهل الشام، من ناحية جنب الناس إراقة الدماء وهتك الأعراب وهتك الأرواح. ليش أمير المؤمنين رفض أن يترك معاوية من بداية الأمر على ولاية الشام؟ مع أن أنت من تجي تشوف أكثر من واحد أشاروا على أمير المؤمنين بهذا الشرط. المغيرة ابن شعبة ممن أشار على علي وقال له أمير المؤمنين لا والله لا أستعمله يومين أبدا، أنا ما مستعد أستعمل معاوية على الشام ولو لمقدار يومين. وإجا إلى ابن عباس أيضا واقترح عليه نفس المقترح، فقال له أمير المؤمنين لا والله لا أعطيه إلا السيف. زين، ما كان بإمكانه يسوي تخطيط مرحلي؟ يبعث إلى معاوية يقول له أنت والي على الشام، فإذا كنت واليا على فإذا صار واليا على الشام سيبايع، وإذا بايع سيبايع أهل الشام، ثم بعد ذلك يقوم بعزله وانتهى الأمر. فأين هي السياسة العلوية في هذا الموقف؟ في الواقع هذه الشبهة اللي يثيرها المستشرقون وبعض المؤرخين من المسلمين للأسف مبنية على مقدمتين افترضهما صاحب الشبهة مسلمتين ومفروغا عنهما، والحال أن كلتا المقدمتين غير مسلمتين. شلون؟ المقدمة الأولى افترض صاحب الشبهة أن معاوية سيبايع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه اعتبرها مقدمة مفروغ منها. المقدمة الثانية أيضا اللي اعتبرها مفروغ عنها أن عليا يتمكن من عزل معاوية بعد تنصيبه وليا وواليا على الشام، والحال أن كلتا المقدمتين غير مسلمتين. فلا معاوية كان سيقبل بمبايعة علي عليه السلام، ولا أن عليا سيتمكن من عزل معاوية بعد تنصيبه. شنو الدليل على هذا؟ تعال إلى المقدمة الأولى. مقدمة الأولى أن معاوية سيبايع، التاريخ مواقف معاوية كلمات معاوية تكذب ذلك. ابن سعد في الطبقات يقول: فلما ولي علي قال معاوية: والله لا أبايعه ولا ألي له أمرا ولا أقدم عليه. مجرد معاوية سمع أن أمير المؤمنين عليه السلام ولي الأمور صرح بأنه لا يبايعه ولا يلي له شيئا، وفورا تصرف تصرفات تدل على أنه لا يبايع عليا. سوى بعث إلى الزبير بن العوام برسالة إلى أمير المؤمنين الزبير بن العوام من معاوية بن أبي سفيان: ألا أسرع إلى العراقين قبل أن يسبقك إليهما علي بن أبي طالب. فمعاوية هم رفض البيعة وصرح بأنه يرفض البيعة، وهم باشر إلى عمل إجراءات لترجيح غير علي على علي عليه السلام. إذن أنت من تجي تقول لي ليش أمير المؤمنين ما جعل معاوية واليا لأنه لو جعله معاوية سيبايع؟ هذه أنت اعتبرتها مقدمة مفروغ منها، والحال أنها ليست كذلك. المقدمة الثانية كذلك أن عليا سيتمكن من عزله، أيضا هذه مقدمة مسلمة. لماذا؟ عندنا أن ابن عباس لما أشار على أمير المؤمنين عليه السلام قال له: هل استعملت معاوية على الشام ليكفيك نفسه وناحيته ثم عزلته بعد أن يبايعك أهل الشام؟ أمير المؤمنين جاوب بجواب مهم، قال له: والله إن معاوية لا يرضى مني إلا أن أعطيه عهد الله وميثاقه بأن لا أعزله. أنت يا صاحب الشبهة من جيت تطرح كلام، أنت دارس حياة معاوية، دارس شخصية معاوية، دارس تركيبة معاوية. معاوية إذا ذكر دهاة العرب ففي طليعتهم ينكر معاوية بن أبي سفيان. لذلك الكلمة المشهورة عن أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. معاوية إذا عد دهاة العرب فهو في الطليعة. فأنت شخصية مثل معاوية تتصور فيها أن تنطلي عليها حيلة ابن عباس، خدعة ابن عباس؟ كلا. أمير المؤمنين التفت إلى هذه الجهة وقال: لا تتصوروا أن معاوية يقبل من عندنا أننا نجعله واليا ثم يبايع ويبايعنا الناس ثم نقوم بالعزل. لماذا؟ لأن معاوية سيشترط علينا شرطا يقيدنا به، هذه الخدعة ما تطوف عليه، سيشرط علينا أن لا نعزله وصير احنا ملزمين بهذا الشرط. إذن أنت من تطرح شبهة وتبنيها على مقدمات واعتبرت المقدمات مفروض عنها، هذا غير صحيح. فهذه الشبهة تنم عن عدم بعد نظر وعن عدم قراءة صحيحة للتاريخ وعن عدم قراءة صحيحة لشخصية معاوية ابن أبي سفيان. أمير المؤمنين عليه السلام إخواني لما أقدم على الحرب أقدم على الحرب لأن الأمر كان يدور عنده بين خيارين، توجه إلى هذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا. شوف أمير المؤمنين عليه السلام كان عنده خياران، الخيار الأول أن يمضي المشروع الأموي وفي قبال ذلك يستقر حكمه، يعني المكسب الوحيد إلى في مقابل إمضاء المشروع الأموي هو استقرار الحكم. والخيار الثاني أن يفضح المشروع الأموي ويحارب المشروع الأموي وفي المقابل يتزعزع حكمه. أنت الآن تسألني سؤال وهذا السؤال مهم، تقول يعني هناك مشروع أموي؟ أقول لك نعم، المسعودي في مروج الذهب ينقل وثيقة غاية في الخطورة، يقول المغيرة ابن شعبة يوم من الأيام ليلة من الليال اجتمع مع معاوية بن أبي سفيان، يقول فسمعته يقول إن أخا تيم قد ملك فهلك وهلك ذكره، وإن أخا عدي قد ملك فهلك وهلك ذكره، وإن أخانا عثمان قد ملك فهلك وهلك ذكره، ولكن أخا هاشم يصرخ باسمه في الأذان كل يوم 5 مرات، ألا والله إلا دفنا دفنا. واضح شلون المشروع الأموي كان؟ هذا المشروع الأموي وملامحه معروفة وآثار معروفة وأبعاد واضحة في التاريخ. زين أمير المؤمنين الآن يدور الأمر عند بين خيارين، لو يمضي هذا المشروع بإقرار معاوية على ولاية الشام والمكسب هو استقرار الحكم، لو أنه يواجه هذا المشروع وفي المقابل يتزعزع الحكم. طبعا الخيار الثاني هو المتعين. ليش تفت إلى هذه النقطة؟ لأن الحكم عند أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن غاية وإنما كان وسيلة. وين هذا تقرأ؟ لما دخل عليه ابن عباس عليه رضوان الله عليه فوجده يخصف نعله، فقال له أمير المؤمنين يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ قال لا قيمة لها. قال والله إنها لأحب إلي من إمرتكم هذه إلا أن أقيم عدلا أو أدفع باطلا. يعني الحكم عند غاية لو وسيلة، حكم عنده وسيلة لإقامة العدل ودفع الباطل. فإذا دار الأمر بين استقرار الحكم ولكن يترتب عليه إمضاء الباطل أو زعزعة الحكم لكن في المقابل يترتب عليه فضح الباطل وإقامة معالم الحق، فإن عليا لا يعبأ بحكم ولا بسلطان. ولذلك أقدم صلوات الله وسلامه عليه على حرب معاوية لأجل فضح المشروع الأموي وإن تزعزع حكمه. فانظر إلى حكمة علي وبعد نظره، وانظر إلى قصر النظر عند هؤلاء المستشرقين والمشتبهين. وبذلك تأججت الأحقاد البذرية والخيبرية والحنينية في نفس معاوية بن أبي سفيان. فإن عليا قد قتل سيفه وحصد سيفه رؤوسا من بني أمية كانت عقبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الرؤوس لها ثارات في نفس معاوية، والآن عزله عن الحكم وحاربه تأججت هذه الثارات، فعمد معاوية إلى التخلص من أمير المؤمنين واغتياله بأي طريق. وإحنا نسمع من الخطباء ومن المؤرخين أن الخوارج هم الذين اشتركوا في قتل علي، ومخططهم مثل ما يقتلوا أمير المؤمنين قتلوا معاوية، صحيح، ولكن معاوية أيضا كانت له يد في قتل علي عليه السلام، وكان مسؤول بدرجة كبيرة عن محاولة قتل أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عنده تعاون مع الخوارج. هذا شلون؟ هذا يحتاج إلى بحث مفصل في وقته. فتعاون مع الخوارج للتخلص من أمير المؤمنين عليه السلام حتى أردوه قتيلا في محراب السماء، ولكن علي رفع كلمة وشعارا، هذه الكلمة لا زالت تاجا على رؤوس المسلمين بل على رأس الإسلام، ولا زال الشيعة يفتخرون بها عندما قال فزت ورب الكعبة. وهذا شعار مهما قتلونا مهما فجرونا مهما أراقوا دماءنا يبقى شعارنا الذي نحمله ما حمله أمير المؤمنين فزت ورب الكعبة. هذا فوز، شهادة، فوز، هذه الخاتمة سعادة، هذه الخاتمة فوز وكرامة، فزت ورب الكعبة. وسقط مخضبا بدمه في محراب الصلاة وقد انشق رأسه الشريف إلى نصفين. الرواية تقول فهبت رياح الخسوف والكسوف، يعني مو بس انتو تبكوا شيعة، حتى الكون تفاعل. فهبت رياح الخسوف والكسوف بعد، واصطكت أبواب المسجد، وأقبل المسلمون يهرعون إلى مسجد الكوفة، فوجدوا إمامهم مغمى عليه. اتخيلوا انتو شيعة واد موجودين في ذاك الموقف في تلك اللحظات. أنا رايح أنقل إليك مواقف من المأساة. تقول الرواية فأقبل الحسين وأخذ رأس أمير المؤمنين السوى وشده بإصابه ووضعه في حجره، خلى رأس والده بحجره، صار يمسح الدماء عن وجهه، يمسح الدماء عن عينيه عن شيبته، الإمام مغمى عليه أفاق من إغمائه، نظر وإذا برأسه في حجر أبيه، ودموع الحسين تسيل على خده. المعذرة شيعة أألم قلوبكم شوية، صار علي يحدق في وجه الحسين، تحركت قطرات من عينيه، قال بني حسين أتبكي لجرح واحد؟ كم من شيعة أتبكي لجرح واحد، فكيف بك يلا يلا جواب
صاح يا قرة عيوني جرح واحد نحتله.
أقول من يعصب لك جروحك يا عزيز بكرب وحسين.
صاح يا قرة عيوني
محمد. الله أكبر. أبو الحسن طالع باب خيبر فارس بدر وحمير، وإذا به لا يستطيع المشي على رجليه أمام مناد وإمام عملوه على الأعناق تقول الرواية. فلما اقتربوا رعى سواد وراك في هالبيتين
وظلت تنادي والدمع بالخد همة
اطلعت سالم
ورجعت لي بهالحق.
على اي حال زينب
محمول يا ابو حسين فوقك تعف نرجع
معلوم من بعدك بني عدنان ذلك بيتين الدعاء اسألك الدعاء خلنا نقراهم بصوت بالنياحة بصوت هادئ وصارت تشد راسه يا علي وصارت تشد راسه يا ويلي يا ويلي وتنادي يا ولينا إيه الله وياها وصارت
تشد راسه
قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزادي نسألك وندعوك بأمير المؤمنين وسيد الوصيين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين فك الأسرى والمسجونين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا وأرنا فيهم يوما قريبا عاجلا على يد وليك المنتقم أرواحنا فداء اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والشهداء نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.